السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا مع أنبياء الله عليهم السلام. ما زلنا في حديثنا عن إبراهيم عليه السلام، هذا النبي الكريم من أولي العزم من الرسل، مع ضيفنا فضيلة الشيخ السيد البشويشي الداعية الإسلامي. حياكم الله.
حياكم الله. أهلا بكم. أهلا بكم.
توعدهم إبراهيم عليه السلام بتكسير أصنامهم وأنه سيكيد لأصنامهم. أولا، كيف، ما الذي دفعه إلى هذه الجرأة أن يهددهم بتكسير أقدس ما لديهم، معبوداتهم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد. إبراهيم عليه السلام كان أمة من الأمم وحده، وطالما أنه أمة من الأمم وحده، إذن لابد أن يكون موقفه ثابتا وشجاعا وجريئا، لأنه إذا اهتز موقفه أو تراجع عن مبدأه أو على الأقل ترك هؤلاء الناس وعبادتهم لهذه الأصنام، لعل البعض الذين كانوا يعني يجدون من كلام إبراهيم عليه السلام شيئا في أنفسهم
يبرر لهم الاستمرار في هذه
العبادة. نعم، يقولون خلاص، إذا كان الإمام هكذا، إذا كان القائد هكذا، إذا كان الرسول هكذا، فلماذا أنا أتعب حالي وأواجه الصعاب وأغامر بنفسي وهكذا؟
يعني ربما شيخ، سكوت الإنسان العامي لا يكون له مدلول، أما سكوت العالم الراسخ الذي ينبغي أن يكون له رأي وموقف حازم يؤخذ عليه.
هذا يؤخذ عليه وله تأثير، يعني تأثير عظيم جدا جدا في الأمة، لا أقول في زمانه الذي يعيش فيه فحسب، بل ربما في الأجيال المتلاحقة.
سكوت عن أي منكر.
نعم، ولذلك كان موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يستفد منه التوحيد ساعتها فقط، بل التوحيد وأمة التوحيد في كل زمان ومكان تستفيد من موقف إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لكن لا شك أن إبراهيم عليه السلام كان يملك من الحكمة الكثيرة والكثير. يعني إبراهيم لما تأتيه فكرة في لحظة عبرت على ذهنه وخاطره وقال في نفسي خلاص أنا أخذها، أو مسألة شجاعة غير محمودة أو شجاعة محمودة،
وليست انتقاما لنفسه،
أو انتقاما لنفسه، أو يعني أنا أستطيع أن أفعل وإن كنت وحدي. لا، لم يكن هذا هو عنوان إبراهيم عليه السلام في هذه المرحلة، ولم يكن هذا هو قصد إبراهيم عليه السلام أبدا. ولذلك حتى إن بعض المفسرين وبعض العلماء يرى إن قول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، ذهب بعضهم إلى أن إبراهيم قالها سرا. يعني بعضهم يرى أن إبراهيم قال هذه الجملة الأخيرة سرا في نفسه ولم يبح بها للقوم، لأنه لو أباح بها لربما تعرض له القوم، أو ربما وشى به بعضهم، أو ربما أخذوا حذرهم وقاموا بحراسات مشددة جدا على الأماكن التي
ربما عاقبوه قبل أن يقوم بهذا
للقول فقط.
صحيح،
يعني أنت تسفه أصنامنا وآلهتنا، أنت تهدد أنك ستفعل بها وتفعل، بس مجرد التهديد، لربما آخذوه بهذا التهديد ولم يستطع إبراهيم عليه السلام أن يثبت شيئا معينا هو يسعى وراء إثباته لكل الناس الذين حوله. ولذلك يرى بعض أهل العلم أن إبراهيم عليه السلام قال هذا الكلام وصاغ صيغة التهديد المباشرة، سواء كانت في نفسه أو حتى أنه تكلم بها بالفعل بين بعض بني قومه.
نعم،
هذا فعله إبراهيم عليه السلام ثم نفذ ما توعد به وهدد، كل ذلك ليلفت الأنظار إليه. لماذا يلفت الأنظار إليه؟ حتى يقال إبراهيم هذا شاب ما شاء الله عليه، ولد شجاع وجريء ويستطيع أن يواجه يعني النمرود ومن معه وحده. لا، إبراهيم لم يكن من هذا الصنف أبدا. إبراهيم عليه السلام عاش لله وكانت دعوته لله، وأقام دعوته إخلاصا لوجه الله سبحانه وتعالى،
وما ينبغي له أن يكون دافعه حمية لنفسه
أبدا. يعني تجد بعض الناس حتى إلى زماننا هذا ربما يعني يقوم بعمل عشوائي أو هوجائي
ويعتبرها غضبة لله،
يعتبر غضبة لله. لكن المشكلة تكمن هنا في أمرين. الأمر الأول، النية هل بالفعل كانت لله؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، هل كان العمل صحيحا أم أنه لم يكن صحيحا؟ هل كان في مصلحة الأمة أم أنه كان ضد مصلحة
لابد
الأمة؟
لابد من توفر هذين الشرطين.
لا، لازم. جميل. فإبراهيم عليه السلام صحيح أنه قام بتحطيم الأصنام والأوثان فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا ليلفت الأنظار إليه، لكن لماذا يريد أن يلفت الأنظار إليه؟ الرجل تعب، الرجل يدعوهم لسنوات.
هذا التصرف شيخنا حكيم في وقته وفي ظروف إبراهيم عليه السلام،
ومهم جدا، لأن لا تنسى أن إبراهيم كان وحده. يعني إبراهيم إلى هذه الساعة لم يكن قد آمن به واتبعه وآزره سوى سارة زوجته ولوط ابن أخيه. ربما كان هناك بعض أفراد من المؤمنين لكنهم ضعاف، لم يعلنوا حتى عن أنفسهم ولم يعلن القرآن عنهم. فإبراهيم موقفه صعب جدا، هو يدعو إلى التوحيد الخالص، يدعو إلى الرسالة العالية الشامخة وحده،
والله ناصر.
فكان لابد أن يلفت أنظار القوم إليه،
ونفذ وعيده،
نفذ وعيده، ودخل إلى كأن كان عندهم معبد أو شيء يعني يضعون فيه الأصنام الغالية عليهم يعني أو الكبيرة عندهم في هذا المعبد. فدخل إبراهيم عليه السلام في الليل، والليل ظلام والناس نيام، ودخل والقوم في غفلة، حتى إن بعض الروايات تقول إن إبراهيم عليه السلام، هذا لا نستبعده، لأن إبراهيم كان يعمل بخطة، يعني لم يعمل كده عمل
عشوائي.
لا كان يعمل بخطة، خطة ومدبرة ويعرف ماذا يصنع يعني. فدخل إبراهيم عليه السلام في هذا إلى هذا المكان، يقال وكان اليوم يوم عيدهم، والقوم ما بين السكران والمسطول يعني كانوا شربين وعملين الأعمال اللي بيعملوها في أيام الأعياد. فدخل إبراهيم وهم في غفل، حتى الحراس اللي واقفين نفسهم ما كانوا يعني ما كان أحدهم يعني يفيق لما يصنع إبراهيم عليه السلام. فحطم كل الأصنام الموجودة في المكان، لم يدع منها واحدا، لأنه هكذا يعني نص القرآن، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. ترك بس الكبير، وهو ربما يكون أعظم إله عندهم، أو ربما يكون أضخم الآلهة حتى بنيانا يعني، تركه سليما، وعلق الفأس الذي حطم به في رأسه استخفافا بهم واستهزاء واستحقارا لما يقومون به من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فكان لابد أن السياق القرآن حتى يعني يمشي مع القصة بأسلوب معبر جدا، ربما لا يحتاج إلى تعليق. فالقرآن يقول قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. يعني انظر كيف وصفوا الفاعل، هم إلى الآن لم يعرفوا من هو الفاعل. وأنا أميل لرأي من قال إن إبراهيم هدد سرا، وإلا لا مباشرة كان قالوا إيه؟ قالوا هو إبراهيم. كلهم كانوا يعرفوا الموضوع صحيح. لكن لا شك الموضوع إبراهيم أصر به في نفسه، أو قاله أمام مجموعة من الناس أو عدد بسيط من الناس. ولذلك هم هؤلاء هم الذين وشوا بإبراهيم،
قالوا سمعنا،
قالوا سمعنا
يذكرهم، فقال له إبراهيم.
يعني السياق القرآن نفسه يعبر عن مدى الكبر الذي كان يعيش عليه هؤلاء القوم. يعني إبراهيم هذا بينهم هو أفضلهم وهو أعظمهم، وهم يعلمون هذا إما بسبب رسالته التي أرسل بها، وإما بسبب أخلاقه التي كان يعيش
بينهم. وهذه آلهتهم التي يدعون محطمة جذاذ أمام أعينهم.
لا، ده الأدهى والأمر من ذلك يعني أسلوبهم في وصف إبراهيم عليه السلام، سمعنا فتى يذكرهم، يعني كأنهم لا يبالون بإبراهيم وكلام إبراهيم وتهميش إبراهيم لعقولهم الضيقة وآلهتهم المزعومة. فتى يذكرهم، كيف يتجرأ هذا على آلهتنا إنه لمن الظالمين. يقال له إبراهيم، قالوا، وهذا الكلام هنا الآن ليس للعامة وليس للذين وشوا بإبراهيم،
لأصحاب الرأي والحكم،
أصحاب الرأي والحكم والسيادة، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جرأة على الله،
يريدون أن يعاقبوا،
ده ليست عقوبة فحسب.
طيب يا شيخ، قبل أن ننتقل إلى العقوبة، إبراهيم عليه السلام يدرك تماما أن هذا الفعل ربما تليه عقوبة وعقوبة قاسية. كيف يقدم على هذا الفعل؟ ألا يمكن أن نقول في مثل هذا الموضع نقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني فسرها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا آخر. يعني كان منهم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا في فتح القسطنطينية. لما تكلم الناس بمثل هذا حينما رأوا الرجل يريد أن 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 يدخل أو أن يفتح أسوارها وحده، فمنعوه وذكروه بقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فذكر رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في قوم من الأنصار تخاذلوا عن نصرة نصرة الإسلام والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى.
وأنفقوا في سبيل الله
ولا تلقوا بأيديكم التهم. لكن خلينا يعني ننزل الآية.
يعني الشيخ عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان هذا الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر سيؤدي إلى الإضرار بالآمر والناهي،
نعم،
وربما يؤدي إلى قتله،
نعم، لكن
هل يقدم؟
لا، موقف إبراهيم عليه السلام، أنا أريد أن حتى شبابنا والإخوة اللي بيتفرجوا علينا نريد أن نفرق بين موقف إبراهيم عليه السلام كأمة كإمام وموقف أي واحد
أو أي فرد من أفراد وكنبيا الأمة وكنبيا يوحى إليه،
نعم، ويوحى إليه ومرسل برسالة يعني عظيمة جدا، ولا شك أن إبراهيم لا يتحرك خطوة إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فإبراهيم عليه السلام أنا قلت أنه أراد أن يلفت أنظار العامة والخاصة فيجتمع به، فتكون فرصة عظيمة جدا لإبراهيم لوضعهم أمام حقيقة آلهتهم هذه المزيفة.
جميل.
يعني إيه؟ يعني أسلوب بيسموه الأسلوب العملي، أسلوب عملي واقعي
في الإقناع
يخاطب العقول. طب أنا تكلمت كثيرا معكم وقلت لكم هذه آلهة لا تنفع لا تضر لا تسمع لا تبصر لا تصلح حتى تدفع عن نفسها، وأنتم تكذبون. طيب تعالوا انظروا، أنا جبت الفأس وحطمتها واحد واحد وما استطاع أن يدفع عن أنفسهم الأذى، فهذا أسلوب عملي لمخاطبة العقول، لكن من ذا يستطيع أن يقوم بها؟ أي إنسان؟
يعني إذا جاء شاب الآن ونظر في واقع منزله ورأى فيه بعض المعاصي التي تصدر ربما من والديه، وشاف مثلا التلفاز مصدر لكثير من المناظر السيئة ومن العورات التي تظهر عليه، وأخذ التلفاز يريد أن يكسره على مرأة من والديه، هل يقال إن هذا الشاب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ما رأيك بهذا التصرف؟
بهذه الطريقة كأنه يؤدي إلى منكر أعظم من المنكر الذي أراد تغييره.
جميل.
وإلا لماذا لم يحطم إبراهيم عليه السلام الصنم اللي كان موجود في بيتهم؟ ويقال في بعض الروايات أن أبوه كان صنع أصنام، يعني لا شك أن صنع التماثيل الأصنام هذا عنده في البيت معمله أو عنده قريبنا البيت أو الرجل نفسه يعبد الأصنام، أهله أنفسهم يعبدون الأصنام، فلماذا لم يأتي بداية إلى صنم موجود في بيت أبيه فحطمه؟ هي المسألة عند إبراهيم لم تكن أصلا موضوع تحطيم أصنام وانتهى الموضوع، لأن إبراهيم يعلم أنه لو حطم آلاف الأصنام في يوم واحد ربما يصنع مثلها أو أضعفها في نفس الليلة، هو يعلم هذا، ولكن إبراهيم عليه السلام كان عنده الهدف
واضح،
واضح جدا.
نعم.
الهدف عند إبراهيم واضح لمخاطبة هذه العقول، إنما أنا الآن لما آتي على تلفزيون مثلا أرى أنه يأتي أن أهل البيت يشغلوه على الباطل،
وهذا ربما يكون حقا،
نعم، وأنا آتي وأخذه وأحطمه، بعض الشباب فعل هذا، إما أنه حطمه أو خربه بطريقة معينة سكب عليه شيء ولا شيء، هذا بيحصل يعني، لكن تعال انظر إلى النتيجة، تعال انظر إلى النتيجة، يعني أحد الشباب في يوم الأيام فعل هذا مع مجموعة من الشباب كانوا يسكنون في مكان واحد، فجاء فرأى إنهم يسهروا طوال الليل أمام الأفلام الإباحية أو غيرها يعني، وفتحين التلفاز وشغالين طول الليل، فأتى هذا الشاب وهم في عملهم فربما تخيل موقف إبراهيم وقال يعني يلا أقلد النبي إبراهيم، وأتى إلى هذا الجهاز وخربه وجاء يقول أنا فعلت كذا وكذا، فقلت له طيب وما النتيجة؟ أنا أريد أن أعرف النتيجة، أنت عملت هذا ليه؟
هل توقعت النتيجة ودرست؟
هو لم يتوقع أي شيء أبدا ولم يدرس أي شيء، بل لم يكلف نفسه دعوة هؤلاء الشباب
بالحسنى وبالحكمة والموعظة،
هو لم يكلف نفسه هذا، فكيف يقبل منه هؤلاء الشباب؟
يعني قلد إبراهيم عليه السلام في الخاتمة ولم يقلده
أبدا
في بداية الدعوة.
إبراهيم تعب يا أخي، إبراهيم لسنوات،
سبحان
إبراهيم
الله.
لسنوات طويلة جدا، إبراهيم عليه السلام يعني وضع في مواقف صعبة جدا، يعني هل هناك أكثر من أن يناظر الكبير الملك الأرض في هذا الزمان؟
صح.
وتسبق المناظرة تكسر الأصنام، يعني هو ألقى الحجة كاملة عليهم، فلم يعد عند إبراهيم عليه السلام خلاص، لم يعد أمامه إلا هذا، إلا أن يفعل هذا
آخر الدواء الكي
أنا يعني كان يقول تعبت معكم من المحاورة الكلامية ومن محاولات الإقناع المختلفة،
جاءت المرحلة
خلاص، جاءت هذه المرحلة الحاسمة التي لا بد منها، ولذلك يعني هو إبراهيم ألم يكن يعلم إبراهيم أنه ربما يصاب بالأذى الشديد وربما يقتل بسبب فعلته؟ كان يعلم هذا، فلماذا أقدم؟ هل من باب إلقاء النفس في التهلكة وحسب؟ لا. طب لماذا أقبل هذا الغلام صاحب قصة الأخدود؟ لماذا حينما يذهب به فينجو من الغرق وينجو من الرمي من فوق الجبل يعود مرة أخرى إلى الملك. لماذا؟ لهدف معين، هو يريد أن يرى الناس، يرى الناس كلهم هذه المعجزة، هذه الآية، هو يريد شيئا بعينه، لأنها ستكون نقلة في حياة هؤلاء الناس من الكفر إلى الإيمان، من الضلال إلى الهدى.
صحيح.
فالمسألة هنا أبدا لا نستطيع أن نقصها بأي حال من الأحوال، مدروسة،
مدروسة، ثم إنها وحي من الله،
وحي من الله. ثانيا، ثالثا، هناك في تغيير المنكر، لتغيير المنكر ضوابط على الشاب المسلم أن يتبينها وأن يتعلمها على أيدي العلماء الفاهمين العاملين المخلصين، يتعلم أولا ما هي ضوابط تغيير المنكر، ومن منا له الحق أن يغير بيده في مجتمع المسلمين، ومن منا له الحق أن يغير بلسانه، ومن منا له الحق أن يغير بقلبه. هذه أمور، يعني أمور منصوص عليها، وقد يعني سهر العلماء والمتخصصون في الليالي في تحقيقها وتصنيفها وتبيينها للأمة.
صحيح.
فالمسألة ليست هكذا، واحد من الناس، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، طيب وبعدين؟ فإن لم يستطع
فبلسانه،
فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تجد بعض شبابنا خلاص هو أخذ العبارة
الأولى،
الفقرة الأولى، وأصبحت هي منهج،
وكأنه هو منهج صاحب هذه هذا القرار في دولة.
المسألة تحتاج يا أخي، تحتاج يا أخي والله، كم من الشباب، أو كم من حتى مجموعات شبابية، هم خلاص اقتنعوا أن تغيير المنكر باليد هو رقم واحد وانتهى الموضوع، ولم يتعبوا أنفسهم ولو لسنوات كما فعل هؤلاء الأتباع الأنبياء والرسل، حتى لا أقول أنبياء والرسل أنفسهم، حتى أتباعهم، في محاولة دعوة الناس إلى الحق وإنكار المنكر بغير منكر، وإبراز أو دعوة الناس إلى المعروف. هو يعني أنا أقول لماذا الاستعجال، أنا أقول لماذا الاستعجال، لو كانت المسألة مسألة استعجال لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام.
صح.
ألم يسأل المسلم نفسه لماذا يتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة المكية الصعبة جدا على الصحابة، دون أن يتحرك أحد، لا بسلاح ولا بتحطيم ولا بغيره، مع أنهم كانوا قادرين على هذا.
صح.
وخاصة في المرحلة الأولى لو تتذكر،
ولذلك عندما نزلت الآية أذن للذين،
بعد إيه؟
لفظ أذن كأنهم يلحون ويطلبون بأننا نريد أن نقاتل ونغير هذا المنكر، وكانوا قادرين.
يعني سيدنا عمر بن الخطاب ألم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وخباب وغيرهم ألا تستنصر لنا؟
صحيح.
يعني لماذا نعطي الدنية في ديننا؟
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون.
ولكن الحكمة، الحكمة، حكمة وانتظار الوحي، لم يؤمر
يا أخي الحبيب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بمقدرته ومقدرة حتى القلة المؤمنة معه في مكة أن يحولوا ليل مكة إلى نهار، إلى نهار من شدة وهج الحرائق نفسها، كان باستطاعتهم. خاصة أنا أقولها وأؤكد على هذا المعنى، بعض الناس يقول يا أخي خلاص معروفين ويعذبون ويضطهدون، أقول والله المرحلة السرية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها الثلاث سنوات الأولى كانت كافية بأن يحول ليل مكة إلى نهار.
صحيح.
وأن يحرق عليهم بيوتهم،
ولكن ولم يعرفهم أحد. لو حدث ذلك لقيل الآن إن الإسلام انتشر بالسيف.
نعم.
وانتشر بالإرهاب،
وهذا
سبحان الله، هذه حكمة الله عز وجل بأن يؤخر.
إذا تغيير المنكر يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى أهل يعرفون ما هو المنكر وكيف. صحيح. يغير ومتى. صحيح. يغير. صحيح. وهم الذين يرشدون الشباب إلى ذلك، وليس كل من يقول يا شباب تحملوا، يا شباب اصبروا، يا شباب لا تتعجلوا، ليس كل من يقول هذا الكلام يعني يوصف بأنه فجبان، ولا أنه خائف، ولا أنه يوالي كذا وحالف كذا. هذا كلام يعني كلام يحتاج إلى 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 تجديد النظر مرة أخرى وإعادة النظر.
صحيح.
مرة.
صحيح.
أخرى.
صحيح. صحيح.
فنحن لنا شرع، هذا الشرع وهذا الدين
هو الذي يقودنا، وليست أهواؤنا وعصبياتنا،
وليست عصبياتنا وليست أهواؤنا. تغيير المنكر له وقت وله ضوابط وله ناس يستطيعون القيام به، وتغيير المنكر هذا باليد وباللسان أيضا له وضع وله ضوابط.
صحيح.
وله.
صحيح.
أوقات.
صحيح.
وهذا هو الذي فعله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يعني أنت لما تقرأ التاريخ الإسلامي نفسه، يعني خلينا مثلا من تاريخ الأمم السابقة، خلينا تاريخ الإسلامي نفسه، الإمام أحمد عليه رحمة الله، ألا ننظر كم تعرض أحمد للأذى عليه رحمة الله؟ الأذى الإيه؟ الأذى الشخصي، الأذى البدني،
الجسدي. صح.
ضرب، جلد، سجن، كاد أن يقتل، بل منعوه حتى من أعز شيء عليه، ألا وهو تعليم الناس وكتابة العلم وتعليم العلم للناس، حتى كان يختفي. يعني اللي عايز ياخد من أحمد حديث زي بقي بن مخلد مثلا، كان يروح يلبس لبس واحد متسول ويروح عند البيت يقول بس أعطني حديثه حتى ما يراه أحد. فتخيل وصلت المرحلة.
ولكن ثبت على موقفه رغم كل هذا العذاب،
ثبت على موقفه. ومع هذا لم نسمع أن الإمام أحمد عليه رحمة الله، مع أنه ثبت على الموقف، والقضية كانت خطيرة جدا، وقضية قضية يعني طبعاً. قضية تمس عقيدة
طبعاً.
ومع هذا لم نسمع أن الإمام أحمد في يوم الأيام دعا مثلا بالخروج على من يعاديه من ولاة الأمر. ما حصل، صح ولا لا؟
مع أن كان من ولاة الأمر عندئذ من كان فيه لديه الظلم ولديه المنكر.
ولو أشار أحمد بأقول بخنصره،
لو أشار بخنصره الشباب والألاف المؤلفة
لتجمعت الأمة صحيح. حول أحمد في ساعات.
صح
صحيح. ابن تيمية عليه رحمة الله فعل به ما فعل، وطرد ونفي وسجن، وفعل به ما فعل. لم نسمع أن ابن تيمية عليه رحمة الله في يوم من الأيام، مع أن الظلم كان في زمان ابن تيمية أيضا على أشده، ومع هذا ابن تيمية لم نسمع أبدا أنه حشد الحشود وجمع الجموع لأجل أن يفعل كذا أو كذا. ولذلك تجد بعض الناس متأولين هذه الأمور حتى في أيامنا، مجموعة من الناس، وحتى سواء كان فكرهم إسلامي أو غير إسلامي، الأمور اختلطت الآن، وخرجوا عملوا مجموعات وقالوا إحنا رحنا. وأسمع أحدهم منذ أيام في 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 أمر حصل في بلدة من بلادنا المسلمة، وبمنتهى الجرأة يطلع على الشاشات يقول نحن ما فعلنا هذا، احنا عارفين ان احنا لن ننتصر ولن ناخذ شيء، ولكن حبينا بس نوصل رساله، حبينا نوصل رساله اننا نقدر ان نصل اليكم في عقر داركم. طب ماذا كانت النتيجه؟ سالت الدماء وتكومت الاشلاء وقتل المئات من المسلمين الابرياء،
كل هؤلاء في رقبه.
بسبب يعني انا اقول ما الهدف يعني؟ ما
يعني لابد ان ننظر الى العاقبه
يا اخي.
طيب الان قوم إبراهيم أو النمرود والحكام في ذلك الوقت جاءوا بإبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس. الآن جاءت مرحلة العقاب.
لا، قبل العقاب طبعا هم فعلوا هذا أو قالوا هذا، هتوه على أعين الناس أو على مشهد من الناس. أولا
أرادوا أن يقرروه أولا
أولا أن يشهدوا عليه ويثبتوا التهمة عليه الناس اللي سمعوه من قبل، أو رأوه وهو يتسلل في الليل
حتى لا يتعاطف رقم معه واحد. حتى
خلاص يعني هم المحكمة وهم القاضي وهم كل شيء، لن يعطوا لإبراهيم فرصة للدفاع حتى عن نفسه.
نعم.
والأمر الثاني حتى يردعوا ويخوفوا من يفكر فقط أن يكون تابعا لإبراهيم، حتى يخوفوا ويرعبوا، لا أقول من فكر في اتباع إبراهيم، حتى من يعني أقول سر لفعل إبراهيم، حتى لمن يرى أن إبراهيم هذا متعاطف معه، يرى أن إبراهيم هذا شاب شجاع، خلينا يعني ما هو رسول ولا هو نبي عنده، لكن شجاع
كبر في نظره.
هم يريدون أن إيه؟ أن يقضوا على كل
يجعل منه عبرة.
يجعل منه عبرة.
نعم.
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنا أقول يعني هم صحيح يعني ظلموا وفيهم ما فيهم من الجبروت والطغيان، ولكن في هذا الموقف هذا السؤال أنا أعتبره لهم وليس عليه، يعني أنا أعتبر هذا السؤال لإبراهيم لهم وليس عليه.
الأقبح منهم من لا يسأل هذا السؤال ويعاقب دون أن يسأل هذا.
ولكن الله أعلم بالذي حصل، لعلهم كتبوا في حق إبراهيم إنه هو الفاعل قبل أن يسألوه، الله أعلم. طبعا. لكنهم سألوه، هم سألوه.
جميل.
قال بل فعله كبيرهم هذا، وأشار إلى من؟
إلى الصنم،
إلى هذا الصنم المعلق في رأسه الفأس. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لو مش عجبكم الأصنام اللي حطمت هذه ما أصبح لها لا رأس ولا فم تنطق به، عندكم هذا السليم، الإله السليم اللي عندكم، اسألوهم إن كانوا ينطقون. فسبحان الله، أرادوا استنطاق إبراهيم فاستنطقهم هو.
وهذه من فن الجدال، من فن المناظرة.
نعم، ووصل لما أراد. إذن كل اللي إبراهيم عمله لهذا، لأجل
هذا الهدف فوصل
لأجل إيه؟ هذه الجملة، كل اللي إبراهيم عمله لأجل هذه الجملة. هم أرادوا استنطاقه، عايزين يأخذوا منه اعتراف أنه هو الفاعل وهو الجاني وهو اللي كذا، هو استنطقهم إن كانوا ينطقون.
ولكن يا شيخ، قال فعله كبيرهم هذا.
نعم،
هذه أليست كذبة؟
لا هذه ليست كذبة.
طب أنا أخذ منك الجواب طيب بعد هذا الفاصل، نعود إليكم بعد قليل.
أعزائنا المشتركين في نظام استقبال المجد، الآن يمكنكم تجديد اشتراك المجد من خلال صراف الراجحي. أرسل رسالة قصيرة SMS عبر شبكة الجوال إلى 75777 تحتوي على رقم البطاقة الذكية الخاصة باشتراك المجد، وبعدها مباشرة أضف الرمز نجمة ثم اكتب الرقم 1 إذا كنت ترغب في التجديد لمدة سنتين، أو الرقم 2 للتجديد لمدة سنة، أو الرقم 3 للتجديد لمدة 6 أشهر، أو الرقم 4 للتجديد لمدة 3 أشهر. سوف تصلك فورا رسالة تحوي رقم فاتورة السداد عبر صراف الراجحي حسب الفترة الزمنية التي طلبتها. ضمن الخيارات الرئيسية في شاشة صراف الراجحي اختر تسديد فواتير ثم حدد سمارت كاش. ادخل رقم الفاتورة المرسل لك وستظهر القيمة المطلوب سدادها، اختر نعم للموافقة على خصم المبلغ من حسابك. ستصلك بعد ذلك رسالة قصيرة SMS على جوالك تفيد باستلام المبلغ وتفعيل الاشتراك، والله ولي التوفيق.
أهلا بكم من جديد، ما زلنا مع إبراهيم عليه السلام، وضيفنا هو فضيلة الشيخ السيد البشبشي الداعية الإسلامي. مرحبا بكم مرة أخرى.
حياكم الله أخي. أهلا.
إبراهيم عليه السلام يخبر بمعلومة غير صحيحة، وهي في قاموس الذي قاموس المنطق كذب. كيف يكذب سيدنا إبراهيم؟
هو ظاهر الكلام أنه كذب لما يقول إيه يعني اسألوهم إن كانوا ينطقون، وهو إبراهيم عليه السلام يعلم أنهم لا ينطقون، هو يعلم يقينا أن هذه
وقال فعله كبيرهم هذا،
وقال بل فعله كبيرهم هذا،
وهو يعلم وهم يعلمون أن الكبير لا يفعل.
نعم، هذا الأسلوب يسميه العلماء أسلوب الإقناع الخطابي، أن أن, أن 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 تترك المجال للسائل أو للمعترض أن يفكر هو بنفسه وأن يسأل هو بنفسه ليصل بنفسه إلى المعلومة التي تريد.
يعني سأفكر بالطريقة التي تفكرون أنتم بها،
خلينا ماشي معاكم،
وأنا أسلى هؤلاء آلهة.
أنتم تقولون أنهم آلهة،
إذا كانوا آلهة فهم،
وأنتم تتلقون منهم الأوامر والنواهي، طيب اسألوهم. صعب عليكم أن تسألوا؟ لماذا لا تسألوهم؟ طيب تسألون أنا ليه؟ سألوهم هم. فكان إبراهيم عليه السلام هذا الأسلوب أسلوب يسموه الإقناع الخطابي، ويسموه في نفس الوقت هو أسلوب احتقار لمفاهيمهم ومعتقداتهم. ولذلك القرآن بسرعة يعني أتى بالآية التي بعدها، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إيه؟ إنكم أنتم الظالمون. شوف الكلام، يعني هم بسرعة بدأ كل واحد يفكر، وربما قال يعني ربما لم يقولوا لبعضهم ولكن قالوا في أنفسهم أنتم الظالمون، يعني إحنا الغلطانين. هو كلامه صحيح، لكن الكبر يمنع هؤلاء الناس من الاعتراف اعترافا جهرا أو الاعتراف الجهري أو إصدار بيان عام إن فعلا إبراهيم على حق ونحن على باطل. لا، الكبر يمنعهم من هذا. الكبر يمنعهم من هذا. ولذلك ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني كأنهم إيه أطرقوا هكذا مش عارفين يردوا، ما عندهم رد. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني إبراهيم أنت يعني يعني إيه إيه معنى كلامك، يعني إيه معنى توجيهك لنا هذا السؤال، يعني
هؤلاء لا ينطقون،
أنت تعلم أنهم لا ينطقون يعني يعني فإن كانت هذه عقولهم اعترفوا بظلمهم ثم عاندوا واستكبروا مرة أخرى مع إقرارهم أنها لا تنطق. انظر كيف وصل إبراهيم عليه السلام. إذن هذه ليست كذبة، هذه ليست كذبة. ولذلك يعني حتى في كما سنعلم فيما بعد من موقف آخر، وأنا يعني أرجح أن نترك موضوع الإيه الكذبات لما تتجمع على بعضها وبعدين نوضح كيف إن هذا كذب أو غير كذب. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قال وقبلها يقول إن قبلها يقول إني سقيم.
نعم.
لما أخذ القوم كما عرفنا في اللقاء الماضي
وبقي واحدة
وبقي واحدة. فإن شئت خليهم مع بعض وإن شئت نتكلم
عنه. طيب نأتي إليها بعد قليل.
طيب المهم ومن قول الله عز وجل قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
الآن هو وصل معهم إلى نتيجة أن هؤلاء لا ينطقون.
لا ينطقون ولن ينطقون.
ولا يمكن لهذا الكبير الصنم الأكبر أن يكون هو الذي كسر باقي الأصنام لأنهم لا يتحركون ولا يملكون ضرا ولا نفعا.
نعم.
وصل إلى هذه النتيجة.
وصل إلى نتيجة وبعدين إبراهيم مدعم. إبراهيم عليه السلام مدعم ومؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى.
سبحانه.
لأنك لو لاحظت يعني أخي الحبيب أن الله تبارك وتعالى لم ينكر على إبراهيم عليه السلام ما فعل على الرغم من الأذى الذي يعني سيلحق بإبراهيم على الرغم من الأذى والعقوبة التي ستنال إبراهيم ظاهريا لكن الله تبارك وتعالى لم ينكر على
إبراهيم.
دليل على دليل على إيه هذا الكلام الدليل على أن إبراهيم لم يصنع إلا
ما أمره الله به فالله يعني أقره
عنه. نعم صنع الصواب. أقول وهذا دليل أيضا على جواز الاقتداء بإبراهيم بالضوابط التي ذكرناها منذ قليل وبعدين الضوابط التي ذكرناها هذه لا 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 تكفي يعني لا تكفي في لقاء وإنما على المسلم العالم على طالب العلم على الذي يعني يحترق قلبه ألما وأسى على أمته
من هذا المنكر الذي يراه ولا يستطيع تغييره
أن يرجع إلى الضوابط في تغيير المنكر ويعرف من المعني بتغيير المنكر ومتى وأين وكيف لازم كل الكلام ده طالب العلم يكون على دراية به
صحيح.
حتى لا تزل قدمه حتى ويصنع صنعا وهو
حتى
يحسب
لا يغير منكرا فيأتي بمنكر أعظم
منه منكر أعظم منه. كذلك يعني بعض إخواننا الآن لما يسمع يا أخي يقول يا أخي يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد الشهداء حمزة سيد الشهداء
حمزة
ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. هذا الصحيح يعني سيد الشهداء سيدنا حمزة ومع حمزة في هذه السيادة رجل ما فعل أكثر من أنه قام إلى ملك ولا إلى سلطان جائر ظالم غشوم وقال أنت على خطأ أنت على باطل افعل ولا تفعل فقام هذا الظالم فقتله. فهذا في مرتبة الإيه سادة الشهداء مع حمزة عليه رضوان الله. أنا أقول هذا الكلام صحيح
التهديد بالقتل لم يمنعه من الأمر بالمعروف
لم يمنعه كذلك الرجل تحدثنا عنه سابقا في قصة الدجال وهو أعظم الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قال الإمام محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ماذا يقول؟ يقول لا بأس أن يحمل المسلم وحده على المشركين حتى لو كان لوحده لكن متى؟ قال إن غلب على الظن إن غلب على الظن مصلحة المسلمين
المصلحة العامة هي التي مقدمة يعني.
طب من الذي يقدر المصلحة العامة؟ أي إنسان يقدر
المصلحة العامة؟ أهل العلم.
أهل العلم وأهل الرأي وأهل هؤلاء هم الذين وأهل الخبرة هؤلاء هم الذين يقدروا المصلحة العامة. لكن المصلحة العامة أي واحد يقدرها لا. ولذلك لما الصحابة في موقعة اليمامة لما قال البراء بن مالك عليه رضوان الله قال احملوني وألقوني من على 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 سورهم سور حديقة الموت
لا.
التي صنعها مسيلمة واختبأ فيها ومن معه. لما ألقى بنفسه وحده في وسط هذا الحشد الهائل من جنود مسيلمة هل كان
هو هالك بلا شك
هل كان فعل البراء في هذه اللحظة نقول فعل غلط وألقى بنفسه للتهلكة أبدا لأنه هنا تقدم مصلحة الأمة تقدم مصلحة المسلمين وهذا العمل مفيد للأمة والأمة قد أقرته الأمة اللي هم الصحابة اللي كانوا موجودين أقروا هذا الوضع وبالفعل قفزة البراء ودخوله إلى الحديقة وحده كان السبب في فتح المسلمين للبوابة
صحيح.
الرئيسة
صحيح.
إذن لابد أن يكون تقدير المصلحة الشرعية المترتبة على الفعل الذي تقوم به الموازين معينة شرعية يعني مثلا في بعض البلدان تجد هناك عادات قبيحة جدا ومنكرات تقام وهناك أيضا عادات تقدح في عقيدة الأمة في عقيدة المسلمين يعني في بعض البلدان مثلا تجد أضرحة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى فهل نقول للشباب اخرجوا الى هذه الاضرحه حطموها او احرقوها كما فعل بعضهم في بعض الاماكن وكانت المفسده اعظم وافتتن كثير من الشباب بسبب هذا الفعل واتهم الاسلام بانه كذا وكذا ام اننا نقول اصبروا وادعوا الناس حتى يحطموا هذه القبور في قلوبهم قبل أن يحطم بنيانها. وهذا هو المطلوب.
جميل جميل.
لأننا أنا الآن حطمنا القبر.
لأن القضية قضية اعتقاد.
طبعاً.
قبل أن تكون مجرد مبنى ينبغي أن نهدم ونهدم هذا الاعتقاد الفاسد في القلب.
وهناك الفرصة لا تزال سانحة. والناس والحمد لله يستجيبون يعني مع القوة في الدعوة
والاستخدام الوسائل.
استخدام الوسائل الدعوية المباشرة وغير المباشرة الميسرة على الناس. أصبح الحمد لله الوعي الآن زاد عن الأول بكثير. صح الحمد
صحيح
لله
صحيح.
وحتى الأجيال التي كانت يعني تعتمد في حياتها على استخدام بعض هذه العقائد الباطلة وتوصيلها للناس، هذه الأجيال تندثر وتتلاشى شيئا
فشيئا مع زيادة الوعي. صحيح.
إما أن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى ويعلم الحق من الباطل، وإما على الأقل أنه خلاص أجيال تذهب وأجيال تأتي، فعلينا أن يعني ننشر
يدحر الباطل تدريجيا.
نعم، ننشر الفكر الإسلامي الصحيح في
صحيح
الأرض
صحيح
والوعي بين الناس، وننشر العقيدة الصحيحة بين الناس، ونصبر ولا نتعجل تغيير المنكر باليد. لأننا ممكن وهذا حصل والله وأنا رأيت بعيني، يمكن أن ما بني في 100 سنة يهدم في يوم.
سبحان الله. بسبب طيش طائش.
نعم والله هذا يحصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن قادرا عليه الصلاة والسلام ومعه من معه من الصحابة أن يدخل مكة في عام الحديبية؟ كان قادر ولا لا؟
صح.
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يعني من الضعف بمكان لدرجة أنه يقبل هذه الشروط التي أمليت عليه من قبل قريش؟ أبدا والله أبدا. ولكن هناك هدف أسمى،
نظرة إلى المستقبل،
هناك نظرة
واستشراف المستقبل.
ولذلك أجل النبي عليه الصلاة والسلام
فتح
مكة إلى العام الثامن من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القضية قضية تعود لإيه؟ يعني للمصلحة العامة. تتذكر معي موقف الصحابي الجليل عبد الله ابن حذافة السهمي. عبد الله بن حذافة السهمي لما كان أسير عند هرقل الروم، رجل صحابي جليل جدا وله مكانة يعني في الأمة. هذا الرجل وجريء جدا في الحق جدا يعني، ووقف موقف جريء أمام هرقل. وهرقل كما تقول الرواية أتى ببعض المسلمين وألقاهم في قدور فيها زيت مغلي كأنه يهدده حتى يعود عن ملته أو يعود حتى عن مبدأه الذي جاء من أجله. لكن الرجل ثبت في مكانه تمام، حتى كاد أن يقتل. لكن لما رأى أن هرقل بيسومه على أمر، إيه هو الأمر؟
أن يقبل رأسه،
أن تقبل رأسي وأنا أطلقك وأطلق من معك من المسلمين، ألاف من المسلمين ولا مئات ولا حتى عشرات. فيعمل إيه الصحابي هنا؟ هل يقول لا أنا
كرامتي وعزتي؟
لا، هو لو تنازل وقبل رأسه الأمر لن يضر الأمة في شيء، ولن يرفع،
سيحرر المصلحة العامة تقتضي.
نعم، ولن يرفع من قدر هرقل شيئا.
طبعا
لن يرفع، لأنه هو قدره عند الأمة معروف يعني طالما على هذا الكفر والإلحاد. لكنه قدم المصلحة، مصلحة المسلمين، فقام فقبل رأسه فأطلقه وأطلق من معه. فكان الجزاء في الدنيا أن سيدنا عمر بن الخطاب الخليفة لما طبعا علم بالقصة قبل قدوم ابن حذافة، لما رآه عمر مقبلا عليه قام عمر فقبل رأسه وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة.
سبحان الله. لأنه عمل للمصلحة العامة وليس لنفسه.
القضية مش قضية أنا نفسي وخلاص واللي معي والمجموعة اللي معي والعصابة
ومن وراء الطوفان.
لا يا أخي.
طيب الآن إبراهيم عليه السلام يعني أفحمه بالحجة.
نعم.
ماذا فعلوا؟ ماذا فادهم هذا الإفحام؟
رد فعلهم دليل على نجاح إبراهيم. رد الفعل دليل على نجاح إبراهيم عليه السلام في الخطة كاملة.
وجدوا أن الطريقة العقلانية في التعامل مع إبراهيم ستؤدي إلى هزيمتهم.
نعم، يخرب عليهم، هم يعتقدون أنه يخرب عليهم عقول الناس من حولهم وقلوبهم ويستقطب الآلاف في هذا الموقف، بسبب هذا الموقف.
نعم.
فعمل إيه النمرود؟ النمرود هو كاسم على مسمى يعني. فكان هذا الرجل يعني خلاص قال في نفسه وقال لمن حوله من الناس لا حوار مع إبراهيم بعد اليوم. النمرود خلاص أخذ قرار إغلاق باب الحوار، ما في حوار مع إبراهيم، ما في جدال معاه، ما في كلام معاه، لأنه قد علم أن كلام إبراهيم يسري إلى القلوب كسريان الماء بين الشقوق وكسريان الدم في العروق. عرف أن الرجل مش سهل.
صحيح.
الرجل مؤيد من قبل السماء، ومع ذلك كبره يمنعه من القبول أو الرضوخ لإبراهيم ودعوة إبراهيم. فبدأ يستعمل القوة والبطش، وهذا أنا أسميه سلاح العاجز، هذا سلاح العاجز. الإنسان يعجز،
لم يسعفه لا عقله ولا لسانه ولا حجته ولا حواره.
وبعدين إبراهيم فضحه من قبل أمام الناس،
صح. يعني إبراهيم الذي كفر،
أي عرفوا قيمته من قبل ومكانته بين الناس، إنه ما عنده شيء ولا عنده علم ولا عنده أي شيء أصلا يستطيع أن يدعي من خلاله الألوهية كما كان يدعيها،
نعم.
أو الربوبية،
نعم.
فإبراهيم كشفه أمام الناس، إبراهيم يعني فضح أمره بين الناس، فيعمل إيه؟ يقول خذوهم بالصوت، يعني نعم. عنده يقول له خذوهم بالصوت، يعني نعم. إيه؟ يعني خلاص تعالى أستعمل معه القوة والبطش حتى لا ينطق بعدها بكلمة ويكون عبرة لغيره وخلاص، وينتهي الأمر عند ذلك. تفكير النمرود هنا تفكير يشارك فيه إخوانه من أهل الكفر والإلحاد الذين سبقوه والذين ماتوا وأهلكهم الله تبارك وتعالى من الأمم السابقة لما فعلوا ما فعلوا مع نوح مع هود مع صالح وتهديدهم، وكانوا بالفعل يعني قد عزموا على تنفيذ هذه التهديدات بقتل النبي أو طرده أو نفيه أو ما ذكرناه في اللقاءات الماضية. وذلك كان قول النمرود ومن معه واضح، قالوا حرقوه. شوف، وده يعني إيه نظام جديد في التخلص من الخصم، يعني لم يكن معروفا في القصص السابقة، يعني.
أولا كان الرجم، كان الإخراج، أما الآن صار
الآن الإحراق.
نعم.
حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجاء هم يقولون حرقوا، هذا أمرهم، لكن أمر السماء كان مختلفا. هم يرون الإحراق، لكن الله تبارك وتعالى يرى أمرا آخر ويريد أمرا آخر سبحانه وتعالى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
أشعل النار، والنار عظيمة، ليست نارا يعني مجرد موقد صغير ليحرق يد إبراهيم. ألقوه
إيه؟ خلي بال حضرتك إن لما بحثنا في المسألة وجدنا
محرقوه، يعني هذا اللفظ حرقوه،
يعني شوف يعني وجدت إن الكل شارك في إيقاد النار على إبراهيم. شوف، تخيل لما الكل يشارك،
يعني لو نار عظيمة،
يعني لو النمرود عنده 2-3 حطابين ولا هم مسؤولين عن موضوع إشعال النار،
يشعلون النار كفيلة بإحراق،
كفيلة بإحراق إنسان.
طبعا.
لكن الكل قد شارك، حتى إنه قيل إن المرأة منهم، من القوم نفسه، المرأة نفسها كانت إذا مرضت تنذر ناذر، لإن عوفيت لتحملن حطبا لحريق إبراهيم،
وكانت أوقدت على عدة أيام،
عدة أيام، وإيه، ومشهد عظيم جدا يعني. وكانت المرأة توصي ابنها الصغير، أخرج لم الحطب مع الناس وروح اشعل النار على إبراهيم، لدرجة من
يتقربون بها إلى النمرود.
وبعدين كان النمرود طبعا وصل في هذه المرحلة في عمر الأرض، يعني كان وصل لاختراعات، الإنسان بيتقدم يعني، فصنعوا شيء اللي هو كان معروف في وقته بالمنجنيق، وإلى يومنا هذا يعرف بنفس الاسم بنفس الآلة، يعني المنجنيق. قيدوا إبراهيم عليه السلام وبعدين ربطوه طبعا ربط تام بالسلاسل والأغلال، ووضعوه على المنجنيق حتى نشوف من عظم النار وشدة لهيبها ما يستطيع أحدهم أن يقترب منها لإلقاء إبراهيم. فالإلقاء جاء من بعيد عن طريق هذه الآلة، هذه الآلة كأنه حطوا حجر وبرموه على معسكر ولا على قرية، أو بالضبط حطوا إبراهيم وألقوه بالمنجنيق من بعيد في هذه النار. وإبراهيم عليه السلام لم يكن له إلا قول واحد، يتخيل محنة عظيمة جدا، هو وحده في قومه ويلقى في النار، وبعدين بالتأكيد هو بشر، يعني أولا يحمل رسالة، يخشى على هذه الرسالة أن تتوقف بسبب إحراقه أو بسبب موته في هذا اللحظة، وهو على يقين أن ربنا لن يتخلى عنه ولا عن رسالته.
خشيته على رسالته أعظم من خشيته على نفسه،
على نفسه، هو يخشى على رسالة أكثر من خشيته على نفسه. أقول حتى لو أنه يعني جاءه ما يأتي للبشر ساعته، ماذا ستصنع زوجته الوحيدة في قومها، في قومه وقومها،
وماذا سيفعلون بها
من بعده، خاصة وأنه يعلم أنها ستثبت على ما كان عليه. طب إيه اللي هيحصل؟
نعم.
وابن أخيه هذا المؤمن لوط النبي ماذا سيفعل به؟ لا شك أن ربما هذه تساؤلات كانت تدور في ذهن إبراهيم، لكن إبراهيم عليه السلام طرد هذا كله من نفسه ومن قلبه ومن وجدانه، ولم يكن يفكر ساعتها إلا في ربه سبحانه وتعالى.
لأن الله الذي أرسله وأيده بالرسالة وأمره ونهاه ووجهه لن يخذله في مثل هذا الموقف.
نعم، ولذلك كانت دعوة إبراهيم عليه السلام،
وهكذا ينبغي لكل داعية وكل صاحب رسالة في هذه الحياة أن يثق بالله عز وجل،
أن يثق بالله وأن يحسن الظن في ربه وأن يتوكل على ربه حسن التوكل سبحانه وتعالى، مع الأخذ بهذه الأسباب، لكن
طبعا.
يتوكل الله سبحانه وتعالى حسن التوكل، وليكن يقين المسلم أن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. يعني حتى الإنسان لو ابتلي في الدنيا هذا الابتلاء له أجر، يعني يعني في مقابل، المسألة لن تذهب هباء، بشرط أن يخلص الإنسان وأن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إبراهيم عليه السلام كان كل اللي طلع على لسان إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، قال محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا
وقالوا
حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى إن الرواية المشهورة على ألسنة الناس إن جبريل عليه السلام نزل لإبراهيم وهو في النار وقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ فإبراهيم يعني رد سر ربك، يعني لو لك حاجة سر ربك. فإبراهيم رد عليه، هذه القصة المعروفة المشهورة في الكتب القديمة وبعض الكتب الحديثة، فإبراهيم يقول أما إليك فلا، علمه بحالي يغني عن سؤالي. طبعا هذا كلام غير صحيح بالمرة، وأنا أنبه إخوانا إن هذا الكلام اللي الناس كانت بتحكيه تعلم الآن إن هذا كلام غير صحيح، والناس المصدق هذا الكلام ده كلام باطل لا أصل له بالمرة، وهذا الأثر أثر موضوع لا يجوز للمسلم أن يتلفظ به. هم أخذوا نصف المشهد صحيح إن جبريل بالفعل نزل وسأله وقال سر ربك أو قال ألك حاجة، لكن الرد غير صحيح. فما كان إبراهيم عليه السلام ليمتنع عن الدعاء دعائه لرب سبحانه وتعالى في أي موقف،
الله أمرنا بالدعاء
خاصة في هذا الموقف،
أقول علمه بحالي يغني عن سؤالي.
لكن الصحيح إن إبراهيم ماذا قال لما جبريل قال له سر ربك؟ ماذا قال؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، وهذا من أعظم الدعاء.
يا سلام،
هذه كانت دعوة إبراهيم عليه السلام. لكن يترك الدعاء، بعض إخواننا الآن ممكن تجده في كرب ولا في ضيق ولا من شدة الأزمة اللي هو عايش فيها تجده ينصرف عن الدعاء، مع أن المفترض العكس. يعني
يشعر أن من الأدب ألا يدعو،
ده هم بعضهم يقولون إيه، يعني الذين استدلوا
الله أمره بالإلحاح بالدعاء،
الذين استدلوا بهذا الأثر يقولون إن دعاءك لربك اتهام له. ليه يا أخوانا؟
بعدم العلم.
قال لا تدعو ليه، ما هو عارف يعلم ما
بل عدم الدعاء قلة حياء الله يحب وامتناع عن أمره.
نعم، الله يحب أن يسأل، اسأل الله من فضله فإنه يحب أن يسأل، هذا كلام النبي.
نعم، ويحب العبد اللحوح في الطلب. نعم.
ولذلك كان بعض إخواننا تجده خلاص يائس من الدعاء، حتى لو ما عنده هذا المعتقد، حكاية التهام لله وكلام ده، هو دعا ودعا ودعا، خلاص تجده واقف في الشارع ينظر للسماء. أنا شفت هذا الكلام بنفسي، يعني ينظر للسماء، هو مكروب مسكين تعبان وأنت تشفق عليه كمسلم، لكن هو يا رب أنا خلاص ما أتكلم، أنا مش أتكلم خلاص، أنا كلمت كثير.
لو كنت تسأل مخلوقا كان الأمر يا أخي طيب لا تتكلم، أما مع الله فالأمر مختلف، هو ألجأك إليه
سبحانه وتعالى
ووضعك في هذه المحنة يريد أن يسمع صوتك.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا، من مسألة استعجال الإجابة. يا أخي أنت ادعو الله واعلم أن دعائك لربك عبادة تؤجر عليها
بغض النظر عن الاستجابة.
يا أخي الإجابة من عدمها هذه لله سبحانه وتعالى لا يحاسبه فيها أحد ولا يناقشه فيها أحد ولا يملي أحد شروطه على ربه سبحانه وتعالى. سيدنا عمر الفاروق كان يقول إيه؟ يقول والله إني لا أحمل هم الإجابة. ما بتحمل إيه عمر؟ قال أحمل هم الدعاء،
لأنه هذا هو واجبي أنا كمسلم، أمرني الله بالدعاء فأنا أهتم بهذا الأمر.
ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يستجاب لأحدكم ما لم يعجل.
صحيح.
أو ما لم يعجل، يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي، لماذا أنت مستعجل؟
كأنها اهتزت ثقته بالله عز وجل. طيب هنا قال حسبنا الله ونعم الوكيل، سبحان الله وكفى بها من دعوة.
فنزلت نزل دفاع السماء، يا نار كوني
بردا
وسلاما على إبراهيم. ابن عباس عليه رضي الله يقول إيه؟ يقول لولا أن الله قال وسلاما على إبراهيم لآذى إبراهيم بردها.
ربما تجمد.
شوف الزمهرير اللي بيطلع من النار، الزمهرير ده عذاب، ومن عذاب الآخرة الزمهرير. فالزمهرير والبرد الشديد اللي بيطلع الذي تبث هذه النار أيضا، سبحان الله، ليس الحرارة والإحراق فقط بل الزمهرير والبرودة كانت تؤذي إبراهيم عليه السلام
وتهلكه. بردا وسلاما
على إبراهيم. ولذلك كعب الأحبار يقول لم ينتفع أهل الأرض يومئذ بنار ولم يحرق من إبراهيم سوى وثاقه، الحبل اللي هو مربوط به، هو بس اللي أحرق عشان إبراهيم يمشي براحته، يعني كانوا يمشي في جنة خضراء كما جاء في بعض الروايات. الضحك يقول يروى أن جبريل كان معه يمسح العرق عن وجهه لم يصبه منها شيء غيره، يعني 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 ما أصاب إبراهيم إلا شوف عرق نزلوا عليه، وكان جبريل عليه السلام يمسح عنه العرق كما قال بعض العلماء، ويقول بعضهم كان معه أيضا ملك الظل، كانوا يظل إبراهيم بظلة، هو في النار لكن عليه ظلة، سبحان ربي القدير. ولذلك كان من الأخبار أو الكلمات التي نطقت بها أم شريك عليها رضوان الله في صحيح مسلم، كانت تقول النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الوزغ، الوزغ اللي احنا نسميه في بعض البلاد البرص، وبعضه بيسميه أسماء أخرى يعني، يعني ليه أسماء طيطة أو هنا في
السحلية الصغيرة
يعني. بعض لها أسماء معينة يعني.
نعم.
كان هذا الحيوان ينفخ النار على إبراهيم، الحيوان الوحيد
هذا ثابت في الصحيح،
ثابت في صحيح مسلم،
هذه ليس خرافة،
لا 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 مش خرافة،
هذا حديث صحيح.
كل الطيور كل الحيوانات اللي كانت موجودة يعني في المنطقة أو في المكان كانت تحاول أن تطفئ النار أو على الأقل حزينة على إبراهيم،
إلا هذا،
إلا هذا الحيوان بالذات كان ينفخ النار حتى تتوهج على إبراهيم عليه السلام، كانوا بيساعد، كان من جنود النمرود يعني يومها.
نعم.
فعائشة كان لها رضي الله عنها كان لها رمح بس عملها مخصوص وحطها في البيت تقتل به الأوزاغ، البرص هذا.
نعم.
يعني عائشة كان لها رمح بس مخصوص تقتل به الايه، لما سئلت في هذا قالت لأنها كانت الوحيدة التي كانت تنفخ النار على إبراهيم عليه السلام. ولذا ورد أيضا في حديث لا أذكر سنده لكن أظنه صحيحا إن شاء الله، هذا الحديث إن من قتله من المرة الأولى له حسنات 100 حسنة على ما أذكر، والذي يقتله من المرة الثانية 50، والذي يقتله من الضربة الثالثة 30، وهكذا. فاللي بيصوب صح وبينشن تمام هذا ياخذ أجر أعظم، وهكذا وهكذا. إذا قتل هذا
النار إبراهيم عليه السلام في النار، والنار برد وسلام على إبراهيم،
وخرج منها معافا سليما والحمد لله.
بهت الذي كفر مرة أخرى،
المرة المئة مش يعني في كل المواقف التي مرت بإبراهيم عليه السلام هو المنتصر بفضل الله،
في حواراته وفي جداله وفي تكسيره للأصنام رده عليهم، والآن في
حتى لما استعملوا معه الإحراق والقوة كان إبراهيم له الإيه، له اليد.
طيب ماذا بعد الإحراق والقوة إذا استمروا على كفرهم وعنادهم؟
طبعا هو هنا إبراهيم عليه السلام ليس له أن يتحرك خطوة جديدة إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى وأمر من الله عز وجل.
نعم.
إبراهيم استخدم كل الوسائل، إبراهيم استنفذ معظم الأسباب مع هؤلاء القوم، فلم يعد أمامه إلا أن يفارقهم.
الآن أنت تشوقنا للحلقة القادمة. نعم. له الآن يريد أن يفارقهم، هم أخرجوه أم هو الذي اتخذ قرار الخروج؟
هو حقيقة وضع القوم وموقفهم مع إبراهيم عليه السلام يدل على إخراجهم له، وأن الأمر لم يكن له خيار، يعني ما في خيار عند إبراهيم عليه السلام، وإلا فكيف يبقى إبراهيم بعدها؟ هم سدوا كل الأبواب،
لا حوار ولا نقاش،
خلاص. وحتى القوة نفسها استعملوها مع إبراهيم، وبعد نجاة إبراهيم، يعني إبراهيم لماذا هاجر إبراهيم وفارقهم؟ تخيل أن الرجل يخرج من النار، من نار متوهجة عظيمة مثل هذه، سليما معافى كأنه كان بيتنزه في جنة ولا في بستان.
نعم.
ومع هذا لم يعترفوا بخطئهم، ولم يعترفوا بغيهم وضلالهم، ولم يتبعوا إبراهيم عليه السلام، فما المنتظر منهم بعده؟
إذا الكبر غش على القلب. نعم. سبحان الله، يعني امتنعت أسباب الهداية.
نعم.
سبحان الله.
نعم.
جزاكم الله خيرا. ما زلنا مع إبراهيم عليه السلام.
نعم، مع إبراهيم وقصة إبراهيم العظيمة
وفراره بدينه من وبدعوته من هذه البلدة من.
نعم.
قومه.
نعم.
طيب جزيتم خيرا.
بارك.
نلتقي مشاهدين الأعزاء في الحلقة القادمة بإذن الله لنتابع قصة إبراهيم عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah, 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 Allah.